إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون إن أغلى ما يملك الإنسان من متاع هذه الدنيا هم أبناؤه وعياله وصدق القائل عندما قال وإنما أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيناي من الغمض فأعظم ما يحب الإنسان وما يقدمه بل لا يريد أن يتقدم عليه أحد في شيء إلا أبناؤه فالعبد مجبول على حب ذريته يعيش معهم في هذه الدنيا يحيا معهم في هذه الدنيا لمدة يسيرة فالله الله معاشر الآباء بالسعي والحرص والاجتهاد على أن نلتقي بأبنائنا في يوم المعاد في ذلك اليوم العظيم ولا يكون ذلك معاشر المؤمنين إلا بإحسان تربيتهم في هذه الدنيا يقول ربنا سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين فإذا أردت عبد الله أن يكون أبناؤك معك يوم القيامة في تلك المنازل العالية وفي تلك الدور العظيمة وفي تلك السعادة الأبدية التي لا انقضاء لها ولا انتهاء فابذل في هذه الدنيا واتعب في تربيتهم واحرص على إصلاحهم وعلى استقامتهم امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فالأمر عظيم والجهد لا بد منه في هذا الباب والبذل والعطاء يحسن في هذا السبيل فالله الله معاشر المؤمنين بمعرفة قدر هذا الحق العظيم فكما أننا معاشر الآباء نسأل أبناءنا حقوقنا معهم من البر والإحسان والصلة وغير ذلك فلا ننسى حقوق أبنائنا علينا. جاء رجل جاء ولد جاء شاب إلى أمير المؤمنين جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشكو إليه حقوق ولده، فاستدعى عمر الولد، فلما وقف بين يديه وذكر له شكوى أبيه قال إن أبي لم يحسن تربيتي، إن أبي لم يحسن تربيتي ولم يختر أمي، تزوج امرأة من أسوأ الناس، ثم قال ولم يحسن اسمي فقد سماني جعلا. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه لقد عققته صغيرا، لقد عققته صغيرا وعقك كبيرا. وكم والله من الآباء من عق ولده وهو صغير، وإن قدم له هذه الدنيا بما فيها، فليس من الإحسان وليس من التربية الحسنة أن تغدق على ولدك بالأموال والأطعمة والألعاب وما يريد. فهذا جانب يسير معاشر المؤمنين، وإنما التربية كل التربية أن يستقيم أولادنا وأبناؤنا على ما يحب الله سبحانه وتعالى وعلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، لا بد من تربية الأبناء، وتربيتهم تكون تربية جسدية بتوفير ما يجب توفيره لهم من المأكل والمشرب والمطعم والمسكن والملبس وغير ذلك، والوارد في كل ذلك مأجور عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتؤجر حتى في اللقمة تضعها في ذي امرأتك. فالطعام الذي تأكله زوجتك، والمنام الذي تنامه زوجتك، والملبس الذي تلبسه زوجتك وأبناؤك، لك في ذلك الأجر العظيم. وقد نبه ربنا سبحانه وتعالى على هذه التربية فقال عز من قائل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق كفى بالمرء إثما، يعني يكفيه من الإثم والخزي والعار، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قد يكون عنده من المال ما عنده إلا أنه يبذله يمينا وشمالا وقد أهمل أبناءه وذريته. فهذا جانب من جوانب التربية، ألا وهي التربية الجسدية. إلا أنه يا عباد الله أعظم تربية يقدمها والد لولده ومحب لحبيبه ومشفق لمن يشفق عليه التربية الروحية، أن تتربى أرواح أبنائنا وأن تتعالى أخلاقهم ومنازلهم في طاعة ربهم سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أردف خلفه ابن عباس ابن عمه، فكيف بحاله صلى الله عليه وسلم مع أبنائه؟ هذا حاله مع ابن عمه، وهذا حاله مع جميع أبناء المسلمين. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وكان غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات. وفي هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم تنبيه للآباء والأمهات بالعناية بتربية أبنائهم منذ نعومة أظفارهم. فكم من أب أو أم أهمل ولده وقال انتظروا حتى يبلغ ثم أبدأوا معه بالأمر والنهي، فلما بلغ لم يقدر عليه. فتأملوا متى ينصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. عندما ينصح النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا، وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس في العاشرة من عمره، فمتى كانت هذه النصيحة؟ عندما ينصح النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا من أمته بهذه النصيحة العظيمة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. يدرس النبي صلى الله عليه وسلم الآن شجرة العقيدة والإيمان في قلب هذا الصغير، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهكذا المربون في كل زمان ومكان يعتنون غاية العناية بهذه التربية الروحية. فهذا لقمان، لقمان الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى فقال، فأخبر ربنا سبحانه وتعالى عن حكمة هذا الرجل ووصفه بالحكيم، فما الذي أوصله لهذه المرتبة؟ وما الذي جعله مثنيا عليه عند الله سبحانه وتعالى بالحكمة؟ هل كان يأمر ولده بالحرص على الدنيا أو على متاعها أو على شهاداتها؟ وكل ذلك مطلوب، لكن المطلوب الأعظم هو من أهمله كثير من الآباء. فما الذي كان ينصح لقمان ولده حتى أوصله إلى أن يكون من الحكماء؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذه هي، هذا هو أس العقيدة الذي اعتنى به لقمان، فصار من الحكماء أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم جرت الحكمة على لسانه بوصايا عظيمة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فتأملوا كيف يعلم لقمان ولده، كيف يعلمهم مراقبة الله سبحانه وتعالى، قبل أن يعلمهم مراقبة الناس، قبل أن يعلمه الحياء منه أو من أمه أو من إخوانه، يعلمه الحياء من ربه سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل على كل حال. وأن الله عز وجل يغرس لقمان في ولده أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. وهذا الذي ينبغي أن نغرسه في قلوب أبنائنا، فمتى غرست هذه الأشياء، فمتى غرست هذه العقيدة والمراقبة في قلوب الأبناء صلحت أحوالهم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأعمال الصالحة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فيأمره بالصلاة وأن يحرص عليها، ثم يأمره أن يغار على محارم الله سبحانه وتعالى، أن يغار على محارم الله فيكون أمارا بالمعروف نهاءً عن المنكر ناصحا للناس جميعا. وهكذا هي التربية، فهذه تربية عظيمة سار عليها الأنبياء والحكماء والصالحون وكل من سلك سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى. أن تتربى أرواح أبنائنا على تعظيم ربنا سبحانه وتعالى وعلى الاستقامة لدينه. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، عباد الله، ومن التربية العظيمة للأبناء كذلك عدم إهمالهم في صغرهم في معصية الله سبحانه وتعالى، بحجة أنهم صغار وأنهم غير مكلفين. فإن كان الصغير غير مكلف فأنت يا أيها الأب مكلف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن شب على شيء شاب عليه، من شب على شيء شاب عليه. فكم رأينا من آباء أو من أمهات أهمل هذه القضية بمثل هذه الحجة الداحضة، وأنهم قد رفع عنهم قلم التكليف فيترك ولده مع المحرمات ومع ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى بهذه الحجة، ثم ينشأ الولد رويدا رويدا بتربية يعتني فيها إبليس عليه لعنة الله سبحانه وتعالى بكثير من أبنائنا، حتى إذا اشتد عوده وقوي عظمه وأراد والده صلاحه ما استطاع إلى ذلك من سبيل، ما استطاع إلى ذلك من سبيل. فالحذر الحذر معاشر الآباء من التهاون بترك الأبناء على معصية الله، هذا إذا كان الوالد ممن يحرص على استقامة نفسه أولا. وإلا فإن كثيرا من الآباء للأسف الشديد يطبق عليهم قول القائل: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. ولكنه من أراد لولده الصلاح والاستقامة فلا يتهاون بتركه على معصية الله سبحانه وتعالى بحجة أنه صغير. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الحسن وهو طفل صغير وضع في فمه تمرة من تمر الصدقة، والصدقة لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد فإنها أوساخ الناس وهم يترفعون عنها، فهم أصحاب مقام عظيم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وقد وضع في فمه هذه التمرة، أتراه سكت عنه أو قال صغير وليس بمكلف؟ لا والله، وإنما بادره قائلا له: كخ كخ، أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصغير بإلقاء هذه التمرة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صغيرا من صغار المسلمين حلق بعض شعره وترك البعض الآخر، كما يفعل بعض إخواننا من المسلمين برؤوس أبنائهم يقلدون أعداءهم في رؤوس أبنائهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة القبيحة وهو ما يسمى في عرف الشرع بالقزع، قال صلى الله عليه وسلم: احلقوه كله أو اتركوه كله. ولما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى امرأة من الأنصار فدعت ولدها قائلة له: ها تعالى أعطيك شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبادرا: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام: حتى لا نتهاون معاشر الآباء، فليس في دين الإسلام ما يسمى بالكذبة البيضاء، فكل الكذب أسود إلا ما أجازه الشارع في الحرب أو في كذب الرجل على زوجته أو في الإصلاح بين المتخاصمين. قال عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة في كلامها مع ولدها الصغير: أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. لذلك كثير من أبناء المسلمين يكذب ويحترف الكذب في كلامه، وما ذاك إلا لأنه تلقى تعليما أوليا في بيته من أبيه أو من أمه. نسأل الله السلامة والعافية. وصدق الإمام ابن القيم عندما قال: وإذا نظرت في حال الأبناء فإنك ترى عامة فساد الأبناء، فإنك ترى عامة فساد الأبناء من الآباء. فالحذر الحذر عباد الله أن نكون سببا في انحراف أبنائنا، في سوء أخلاقهم، في تركهم للصلاة. فكثير من الأبناء لا يصلي، فإذا سئل عن ذلك أجاب جوابا مقنعا قائلا: لك فإن أبي لا يصلي. كثير من الأبناء يدخل في بعض المحرمات وفي بعض المنكرات من الدخان وغير ذلك، وقد يصل الحال ببعضهم إلى شرب الخمر، وما ذلك إلا لأنه يرى أباه يفعل ذلك. وهكذا في كثير من المخالفات العظيمة. فالحذر الحذر عباد الله، فإننا والله مسؤولون بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأبناؤك رعيتك وسوف تسأل عنهم، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم